الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 54 بعد 100 الأولى، في 5 من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289، 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ أحمد، يقول: كنت خارج بلدتي وأذن لصلاة الجمعة، ولكون حمامات المساجد مغلقة هذه الفترة بسبب وباء كورونا، صليت الجمعة بدون وضوء ثم أعدتها ظهرا في البيت، فما حكم فعلي وما توجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فإن السائل عن أنه أدركته صلاة الجمعة ولم يجد ماء وضوء في المسجد لغلق دورات المياه، فصلى الجمعة من غير وضوء، ثم لما عاد إلى بيته صلاها ظهرا، يسأل عن فعله هذا. نقول: فعلك هذا لا يجوز، وإذا كنت لم تجد ماء فبإمكانك أن تشتري ماء. إذا أردت أن تصلي الجمعة بإمكانك أن تشتري ماء، والماء متوافر الآن وسعره زهيد، ثم تتوضأ ثم تصلي الجمعة. فلو افترضنا أنك عجزت عن شراء الماء أو لم تجد ماء أو غير ذلك، فإنك تتيمم وتصلي الجمعة إذا تعينت الجمعة عليك. والذي نراه أنه في ظل هذه الأحداث اليوم، أحداث كورونا، وفي ظل هذا الوباء الموجود، فإنه لا تجب الصلاة في جماعة ولا في الجمعة على الناس لأنها رخصة، فمن شاء صلى إذا كان قد أخذ بالمحترزات وأمن على نفسه إن شاء الله تعالى، ومن صلى في بيته فلا حرج لوجود هذا العذر القائم. والشريعة شريعة رحمة، وهي قائمة على رفع الحرج والتيسير والحمد لله. لكن أما وقد صليت ظهرا في البيت فلا شيء عليك من جهة قضاء الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ أبي الطيب، يقول: ما منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الجماعات المعاصرة والأحزاب كذلك؟
الحمد لله رب العالمين، منهج أهل السنة والجماعة مع الجماعات المعاصرة، مع الأحزاب، مع كل طوائف أهل الأرض، مع الكفار من وثنيين ويهود ونصارى، النصح لهم ودعوتهم إلى الإسلام إن كانوا غير مسلمين، وإلى السنة إن كانوا مبتدعين. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية من جهة الحكم، فإن أهل السنة والجماعة يحكمون على جميع الفرق والأحزاب والطوائف أنهم جماعات ضالة مهما كان الشعار الذي يرفعونه، وهم في ذلك متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي ورد عن أبي هريرة، وورد عن عوف بن مالك، وورد عن أبي سعيد، وورد عن معاوية وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الجماعات وجماعات انحراف وجماعات ضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، فلا يجوز الانتماء إلى جماعة أو طائفة أو حزب، فإنها جماعات ضلالة وجماعات فتنة وجماعات فرقة، ولو ادعت أنها تدعو إلى الإسلام الصحيح، وإنما يتدعو إلى شعاراتهم وإلى فكر أربابهم ومؤسسيهم، وليست تدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت تدعو إلى السنة ما كانت جماعات ولا كانت طوائف ولا كانت أحزاب. هل كان الصحابة رضوان الله عليهم أحزابا وفرقا؟ كان المهاجرين فرقة يرؤسها فلان، وكان الأنصار فرقة يرؤسها فلان؟ أبدا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام نزاع بين رجل من المهاجرين ورجل من أنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة الجاهلية وأين بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فلا يجوز الانتماء إلى أي جماعة أبدا من الجماعات المعاصرة ولا من الفرق المعاصرة والخالية، لا يجوز الانتماء إلا إلى السنة. ولهذا قال أهل العلم في تعريف السنة، قالوا: ما رسم له إلا السنة، ما رسم له إلا السنة. فهذه الجماعات الموجودة من الإخوان ومن التبليغ ومن الجماعة الإسلامية ومن تنظيم داعش وتنظيم القاعدة ومن الحزب البرهامي ومن الحزب الرسلاني، كل هذه طوائف وجماعات وأحزاب ينبغي الحذر منها والتحذير منها وعدم الانضمام إليها. هذا الجواب أوضحته وأسهبت فيه بعض الشيء وذكرت الأسماء، لأنني موقن ومؤمن ومعتقد أن العمومات ما تكفي في عصور الفتن. هذه العمومات والإجمالات كل يأخذ هذه الإجمالات ويقول الشيخ يحذر من الطوائف، ولعله يريد طوائف الطوائف المتقدمة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك. أقول من هذه وتلك نحذر هذه الجماعات الموجودة الآن، ولا تسمى جماعات دعوية كما يقول البعض يريد أن يهول من شأنها ويسميها جماعات دعوية وليست فرقا نارية. نقول هذه الجماعات الدعوية إلى سبل الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين هذا الخط وعن شماله ومعوجة وقال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فكلها دعوات شيطانية من الإخوان والتبليغ ومن سميت، كلها دعوات شيطانية، والذي يأنف من ذلك ويغضب من ذلك يقدم الدليل على أنها جماعات مشروعة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الاجتماع ودعا إلى الألفة، ولم يكن عندنا إلا جماعة أهل السنة والجماعة فقط التي تكون مع السلطان. ولهذا في حديث حذيفة قال أولا صلى الله عليه وسلم قال أولا إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال: فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسه بعين ميم راء، يقول: زوجتي تملك حليا ذهبيا يبلغ 100 جرام، ومعي مبلغ من المال سوف أشتري به ذهبا إن شاء الله، وسيضم هذا إلى الآخر، فهل هذا الذهب يخرج عليه زكاة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أما ذهبك أنت الذي ستشتريه بمالك وتريد أن تدخره لتبيعه يوما ما، فهذا فيه الزكاة لأنه مال، فهذا فيه الزكاة باتفاق. وأما عن حلي امرأتك إن كانت تتحلى به وتتزين به وتتجمل به، فإن أهل العلم قد اختلفوا هل يجب فيه الزكاة أم لا، والجماهير من أهل العلم على أن الزكاة لا تجب فيه، ومنهم من ذهب إلى وجوب الزكاة وإخراج الزكاة في ذلك أحوط، ولكن لا تجب الزكاة في أصح قولي أهل العلم، فالزكاة في حلي المرأة لا تجب، فإنها مما تقتنيه المرأة وليس على المسلم فيما يقتنيه زكاة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وذهب وحلي المرأة يلحق بذلك، فهو كبيت يسكن وكلباس يلبس وكسيارة تركب، وهذا ذهب يلبس، فلا تجب الزكاة فيه على الصحيح من قولي أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نيجيريا من الأخ يوسف، يقول ما نصيحتكم للشعب النيجيري الذي خرج على حاكمه المسلم في ثورة عارمة هذه الأيام أدت إلى سفك الدماء، وما توجيهكم للدعاة السلفيين هناك؟ كما نود إزداء نصيحة لدعاة الضلال عندنا الذين يؤززون الناس على الخروج.
الحمد لله رب العالمين، السلطان إذا كان مسلما فلا يجوز منازعته ولا منابذته، للأحاديث الكثيرة في ذلك ولإجماع الأمة على هذا، ومن ذلك حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فإذا لم يكن الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان فلا يجوز منازعة السلطان ولا منابذته ولو كان ظالما جائرا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك مع أئمة الجور الذين يستأثرون بالأمر، وبيّنه صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا لا يدع مجالا للشك ولا لللبس. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، تؤدون الحق الذي عليكم من السمع والطاعة والدعاء له بالصلاح والمعافاة وغير ذلك، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا مع ماذا؟ مع عدله؟ لا، هذا مع ظلمه وجوره. ستجدون بعدي أثرة أي استئثارا بالأمر دونكم وأمورا تنكرونها من المعاصي والفواحش الظاهرة والمظالم الموجودة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤدون الحق الذي عليكم. وفي حديث عوف بن مالك في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له طويل وفيه أنه قال ألا إنه من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. إذا تكره معصية الحاكم لكن لا تنزع اليد من الطاعة، والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد بوب أئمة السنة على ذلك في كتبهم ونقلوا الإجماع على ذلك في كتب السنة كلها، وراجع كتب السنة ففيها نقل الإجماع على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم إن كان ظالما جائرا، وإنما يخرج على الحاكم إن كان كافرا. وإذا رأى أهل الحل والعقد ذلك إذا كان كافرا ورأوا أنه لا تترتب على ذلك مفسدة كبرى فحينئذ، وإلا لا يترك حتى لو كان الحاكم كافرا لا يترك لرعاع الناس الخروج على السلاطين وإحداث هذه الفوضى. فما يجري في نيجيريا نسأل الله أن يسلمها وأن يسلم المسلمين فيها، فهي حلقة من حلقات مخطط أهل الكفر وأهل الضلال في زعزعة الأمن في بلاد الإسلام وفي بلاد المسلمين، حتى لا يبقى للمسلمين قوة. فهذه حلقة من حلقات هذا الصراع بين الحق وبين الباطل، بين أهل الكفر وبين أهل الإسلام، بين أهل الضلال وبين أهل السنة والجماعة. لذا أقول لا ينبغي للسلفيين أن ينساقوا في أي بلد من بلدان في نيجيريا وفي غيرها وراء هذه الدعوات الفاسدة بدعوى إزاحة الظالم والإتيان محله بمن يحكم بالعدل وغير ذلك. لا ينبغي للسلفي أن يعلن دعوة إلا دعوة الإجماع على السمع والطاعة للحاكم إن كان مسلما، ولا ينبغي أن يقول القائل أنا أكفر وكذا وليس من أهل الاجتهاد ولا من أهل العلم، هذه فوضى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا يعني ظاهرا يعني ليس فيه خلاف
أما ما كان فيه الخلاف فلا ينبغي الإنسان أن يتحرك ولا أن يرفع سيفا ولا أن يحمس الناس للخروج على السلطان. فينبغي على المسلمين أن يعوا هذا الأمر جيدا فلا يخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطط مخطط أهل ولا ينفذ مخطط أهل الكفر والعياذ بالله، بل عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. فالدعوة السلفية دعوة واحدة، السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا في المعروف، إن أمرك بمعصية فلا تعطى لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا تنزع اليد من الطاعة. فأقول لإخواننا السلفيين في نيجيريا وفي كل مكان، إياكم أن تستدرجوا، إياكم أن تتركوا منهج السنة والجماعة الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تركونا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. أما منازعة السلاطين والخروج عليهم فهذا منهج الخوارج ومنهج المعتزلة، فمن خرج على سلطان مسلم فإنه يكون خارجيا. فاحذروا يا سلفيون واربطوا الأمة عندكم في نيجيريا، اربطوها بكتب السلف، لا تربطوها بآرائكم، اربطوها بكتب السلف. اقرأوا عليهم أصول السنة للإمام أحمد، اقرأوا عليهم شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة للالكائي، اقرأوا عليهم السنة للخلال، اقرأوا عليهم شرح السنة للبربهاري. والله لن يجد المسلمون سعادة إلا في اللجوء إلى السنة وإلى كتبها وإلى أئمتها. دعوكم من هذه الدعاوى الباطلة، ولا تغتروا بالمنحرفين عندكم من الإخوان المفسدين وغيرهم ومن الجهاديين والتكفيريين، فإنهم يستغلون هذه الأحداث لإثارة الفوضى. فلا ينبغي أن تقعوا أسراء لطائفتين، طائفة الكفار الذين يخططون لإضعاف العالم الإسلامي، وطائفة التكفيريين أهل البدع الذين يستغلون هذه الأحداث في نشر أفكارهم وإحداث الفوضى. بدلا من أن تنتهك الأعراض، وبدلا من أن تسلب الأموال، وبدلا من أن تسفك الدماء، اتقوا الله عز وجل في المسلمين عندكم، فإنكم صمام الأمان إن شاء الله بعد توفيق الله عز وجل. أيها السلفيون املأوا منابركم دعوة بالسنة، أيها السلفيون لا تضعفوا، أيها السلفيون اربطوا الأمة بكتب السلف، أعلنوها ارفعوها. بينما الناس يرفعون الشعارات ارحل ارحل، ارفعوا أنتم كتب السنة وحاكموا الناس إليها، وما عليكم إلا هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عليكم أعراضكم، وأن يحفظ على أهل نيجيريا أموالهم ودماءهم وسائر بلاد المسلمين، والله أعلم.
هل التابعي الجليل سعيد بن جبير رحمه الله يعتبر خارجيا لأنه خرج على الحجاج الثقفي، ولماذا لم يصفه ابن عمر رضي الله عنه بالخارجي؟
الحمد لله رب العالمين، من قال بأن سعيد بن جبير خارجي فهو خارج عن السنة وخارج عن سبيل المؤمنين. وعلام سعيد بن جبير خارجي علام لأنه كفر المسلمين، حاشاه، لأنه تأول القرآن وكان يفهم القرآن الفهم المعكوس، حاشاه، لأنه يرى الخروج على إمة الظلم والجور، حاشاه. وإنما الذي وقع من سعيد بن جبير في القتال مع ابن الأشعث فإنما هو اجتهاد منه واجتهاد من جماعة من التابعين أن الحجاج كافر، وإذا كان الحجاج كافرا فإنه يخرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فتكفير الحجاج قد ورد عن جماعة من السلف. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى الحجاج بن يوسف ثم قال ومن أهل العلم طائفة تكفره، وقد ذكرنا أخبارهم في كتاب مفرد. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى وكفره جماعة منهم سعيد بن جبير والنخعي ومجاهد وعاصم بن أبي النجود والشعبي وغيرهم. إذن تأولوا كفرة وهم أهل اجتهاد، لكن الأمة لم تتابعهم على ذلك، وقد أنكروا عليهم هذا الأمر، بل إن هؤلاء ما مات واحد منهم إلا رغب له عن مصرعه، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. وقد قال ذلك أيوب السختياني رحمه الله تعالى، قال فما صرع أحد منهم، يعني مات، إلا رغب له عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. فعلى ما يستدل الخوارج المعاصرون وعلى ما يستدل الحزبيون المارقون عن السنة بفعل سعيد بن جبير والذين شاركوا في هذه الفتنة، الأحياء منهم تابوا ورجعوا، وهؤلاء يريدون إحياء فعل في الأمة، إذا كانوا مقتدين حقا فليقتدوا به. فقد شارك في ذلك في فتنة ابن أشعث الشعبي، وشارك مسلم ابن يسار. فانظر قولي الشعبي ومسلم ابن يسار حتى تعلم أن هؤلاء الحزبيين إنما يتبعون المتشابه، وأن هؤلاء التكفيريين إنما لا يريدون الاستدلال بالحقيقة فيما ينبغي أن يستدل به، وإنما يريدون وضع الشبهات في الأمة. هذا الشعبي رحمه الله تعالى رجع عن مذهبه ورجع عن قوله، وقال لقد أصابتنا فتنة، لما سئل عن قتاله وخروجه مع ابن الأشعث قال لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. وأما مسلم بن يسار رحمه الله تعالى فقد ذكر حاله أبو قلابة رحمه الله تعالى، لما كان يمشي مع مسلم بن يسار وكان قد أكرهه ابن الأشعث على الخروج معه، فقال مسلم بن يسار أحمد الله إليك أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بسهم وقوس. فقال له أبو قلابة لكن رأك رجل واقفا في الصف، فقال ما خرج ولا وقف مسلم بن يسار هذا الموقف إلا موقف حق، فتقدم فقاتل حتى قتل. فبكى مسلم بن يسار حتى رق له أبو قلابة رحمه الله تعالى. إذن فهؤلاء الذين شاركوا في فتنة الأشعث هم الذين ندموا، وأما هؤلاء فيثيرون الاستدلال بفعل هؤلاء. أيكون هذا استدلالا صحيحا ومقبولا؟ فليس سعيد رضي الله عنه من الخوارج ولا كان على منهجهم. أما هؤلاء الذين يؤصلون الخروج على الحكام الظلمة ويرون نزع اليد من الحاكم الظالم، هؤلاء على منهج الخوارج وعلى منهج المعتزلة، ففرق بين المنهجين. أما وقائع الأفعال التي قد تحصل من بعض الفضلاء من بعض التابعين من بعض الصحابة كما حصل من الحسين الذي يستدلون أيضا بخروجه إلى أهل الكوفة، ولا يستدلون برجوعه رضي الله عنه وعن الذهاب إلى أهل الكوفة، ولما حصروا ابن زياد طلب منه أن يذهب إلى يزيد بن معاوية فأبى، طلب منه أن يذهب إلى ثغور فيقاتل فأبى، طلب أن يرجع إلى المدينة منه فأبى، كل ذلك لم يقبل منه ابن زياد وقتله. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنه قد قتل مظلوما وإنه قد مات وهو من جماعة المسلمين، ما مات وقد فرق الجماعة بل مات وهو ضمن هذه الجماعة. فعلام لم يأخذوا بفعل الحسين لما رجع، مع أنه لا الحسين ولا سعيد بن جبير ولا عبد الله بن الزبير رفعوا عقيدة تسمى بعقيدة الخروج على الحاكم الظالم. وأنا واسمحوا لي بأن أعبر بالتحدي في مثل هذه المواضع لأن هؤلاء ما أصلح ما من هذا الأسلوب، أتحدى هؤلاء بل وأتحدى أكابرهم وأتحدى صفحات هؤلاء أن يأتوا بمعتقد واحد على لسان حسين رضي الله عنه وعلى لسان ابن الزبير رضي الله عنه وعلى لسان سعيد بن جبير أنه يقعد الخروج على الحاكم الظالم، أتحداهم. ولهذا هؤلاء هم الطاعنون في هؤلاء الصحب والتابعين وليس المستدلين، لأنهم بذلك ينسبون مذهب الخوارج إلى الحسين وإلى ابن الزبير وإلى سعيد بن جبير. لسنا نحن الذين ننسب منهج الخوارج إليه، بل هم الذين ينسبون منهج الخوارج إليهم ويستدلون به على فعلهم ويقولون بأن السلف قد اقتربوا بالخروج على الحاكم الظالم. أرونا أقوالهم. معتقد سعيد بن جبير أنه يرى كفر الحجاج فخرج لكونه كافرا، وهذا كلام العلماء والحمد لله لا نتكلم إلا بما يقرره أهل العلم. فأين هؤلاء من منهج الخوارج؟ إنما أنتم الذين على منهج الخوارج وتستدلون بأفعال هؤلاء في غير محلها، وإن كانت هذه الأفعال قد انتقدها الصحابة رضوان الله عليهم، انتقد ذلك الصحابة على الحسين وإنكار ابن عباس وإنكار أبي سعيد وإنكار أنس وإنكار الصحابة على الحسين معروف وموجود. فعلام أخذتم بفعل الحسين الذي ندم منه ورجع ولم تأخذوا بإنكار الصحابة، هل هذا إلا ما بينه الله عز وجل في كتابه؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما علم تأويله إلا الله. مع أننا نعتقد أن الفاضل من أهل العلم من الصحابة من التابعين حتى ولو اجتهد الاجتهاد الخاطئ يكون لغياب دليل أو لفهم غير صحيح لدليل أو كذا، لكنه ما تدل على السنة فإنه يرجع إليها، مع عدم اعتقادنا مع اعتقادنا أنه لا حجة في قول أحد إلا في قول رسول الله. أين أنتم من أحاديث رسول الله؟ تذهبون إلى وقائع أعيان؟ أين أنتم من أحاديث رسول الله؟ ذكرتمونا بهؤلاء القبوريين الذين تركوا صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور إلى المساجد، وحذر النبي أيما تحذير حتى عند موته لما جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفاه، فبينما هو كذلك قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، تقول عائشة يحذر مصنعه. تركوا كل هذا وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد الآن، فعلام تمنعوننا من وضع القبور في المساجد. هذا شأن الزائغين، تركتم السنة وإجماع العلماء وقلتم خرج حسين خرج سعيد بن جبير، هذا منهج أهل الزيغ والضلال، فأنتم عجزة وأنتم أصحاب فتنة، فإنما تستدلون بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ولهذا أرى أن هذا المقطع ينضاف إلى مقطع ثورة نيجيريا ليسمعه السلفيون هناك في نيجيريا، فأقول متحديا أي خارجي على وجه الأرض، أي ثوري على وجه الأرض، أن يأتي بكلام السلف وأن يأتي بكلام هؤلاء الذين استدل بهم على أن معتقدهم كان الخروج عن على أئمة الجور. لم يكن الحسين إلا على المعتقد الذي تركه عليه رسول الله، ولا عبد الله بن الزبير ولا سعيد بن جبير، فإنهم يرون السمع والطاعة لأئمة الجور، ولم يرد خلاف ذلك والحمد لله رب العالمين. هذا مع رجوع هؤلاء كما نقلنا لكم، هذا مع إنكار السلف كما نقلنا لكم، هذا مع إجماع الأمة كما ذكرنا لكم، فهل من معتبر؟ هل من معتبر؟ هل من مدكر؟ ولكن هؤلاء لا تعمل الأدلة معهم ولو كانت آلافا، لأنهم من أهل الزيغ والضلال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيئة من الأخ عماد، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخنا السلام عليكم ورحمة الله فيكم.
آمين.
يكثر في هذا الأيام السؤال عن حلوى المولد ذهبوا سواء شراء أو هدايا تأتي من الأقارب أو تأتي من الأعمال، فما حكم قبول هذه الحلوى أو شراءها وبارك الله فيكم؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. أجبنا عن هذا السؤال من قبل بأنه لا يجوز الاحتفال ولا الاحتفاء بمولده صلى الله عليه وسلم لعدم ورود ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في عمل الصحابة والتابعين، وهذه بدعة محدثة أحدثها الصوفية علي بن الله ما يستحقون وأهل البدع، وإنما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويحب وتتبع سنته من كان يريد أن يظهر محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يظهر محبته بأكل حلوى ولا بأكل لحم ولا بملء بطن وغير ذلك، وإنما عليه باتباع السنة، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم قد بينها الله عز وجل في كتابه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعند البخاري من حديث عبد الله بن هشام أن عمر رضي الله عنه لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده قال يا رسول الله والله إنك لأحب الناس إلي إلا نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، فمن أراد أن يبرهن على محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بأكل الحلوى ولا بملء البطون ولا بغير ذلك، وإنما باتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع وبتصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم. هذا الاتباع الحقيقي. أما ما يصنع أهل البدع من الحلوى واستجلاب الحلوى في يوم ما، في يدعون أن هذا يوم مولد صلى الله عليه وسلم ونحتفل بذلك، بل وللأسف يستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صام الاثنين وأمر بالصيام وقال ذاك يوم ولدت فيه، هم يأكلون فيه والنبي يصوم ويقول ذاك يوم ولدت فيه، أرأيت أعظم من هذه المشاقة؟ ثم إن النبي شرع الصيام الاثنين كل أسبوع، من كل أسبوع ما شرع صيام الاثنين يوما في السنة وقال ذاك يوم مولدي فاحتفلوا به، وإنما هم يتبعون الشبهات ولا يتبعون الأدلة والنصوص الواضحات، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ثم إنني أقول أيضا إن يوم مولده صلى الله عليه وسلم ليس متفقا عليه بين العلماء، ففيه أقوال عديدة بين العلماء، فيه أقوال عديدة، لكنهم اتفقوا على يوم وفاته صلى الله عليه وسلم في شهر الربيع. فأقول لم يتفق العلماء على يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أي ما كان الأمر فإن الاحتفال به بدعة، وعليه فإظهار أي مظهر من مظاهر الفرح في هذا اليوم، والاختصاص بأكل حلوى أو توسعة على الأولاد فإنه بدعة، وبالتالي من اشترى الحلوى بقصد هذا الاحتفاء ومن أهداها بقصد هذا الاحتفاء فلا يجوز له ذلك، ومن قدمت له الحلوى فلا ينبغي قبولها لأنها بسبب بدعة، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا ينبغي التعاون على هذا ولا قبول ذاك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ صالح يقول هل الخوارج إذا وصلوا للحكم يظلون خوارج أم يتغير وصفهم؟
الحمد لله رب العالمين، الخوارج إذا وصلوا الحكم وحكموا الناس فهم خوارج. لماذا؟ لأن الخوارج يرجعون إلى معتقد، لا يرجعون إلى حكم أو غير حكم. فما معتقد الخوارج؟ معتقد باطل في التكفير بالذنوب والمعاصي، الخوارج معتقدهم باطل في الخروج على أئمة المسلمين، الخوارج معتقدهم باطل في تحريف القرآن، معتقدهم باطل. فطالما أن المعتقد موجود فالوصف موجود، حكموا أو لم يحكموا. ولكن هناك فرق بين إذا حكم رجل من الخوارج وبين الخوارج. فإذا حكم رجل من الخوارج فإننا نسمع له ونطيع في المعروف، لأن الخوارج ليسوا كفارا في أصح قولي أهل العلم، بل الذي عليه الجماهير، بل هو المنقول عن الصحابة. ولهذا إن استطعت أن تقول إن الخلاف لا يصح في هذه المسألة فله وجه قوي، لأن علي رضي الله عنه لم يكفر الخوارج ولم يكفر الصحابة رضوان الله عليهم الخوارج، فهم من جملة المسلمين وإن كانوا كلاب النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لكن فرق بين القتال وبين التكفير، فقد يقاتل وقد يقتل المسلم إذا فعل ما يستوجب ماذا؟ ما يستوجب قتله، كالبغاة فإنهم مسلمون ومع ذلك فإنهم يقاتلون حتى يرجعوا. فإذا الخوارج خوارج ولو حكموا، لكن هناك أحكام تتعلق بالحاكم وهناك أحكام تتعلق بالمنهج والطريقة. مثل ما حكم مصرنا الحاكم الإخواني، فهل نقول ليسوا إخوانا؟ هم إخوان، والإخوان لهم فكر ونرد عليهم، حتى في عهد الحاكم الإخواني نرد على فكر الإخوان. أما الحاكم كحاكم فإن له حقوقا من النصيحة سرا ومن عدم الخروج عليه ومنازعته طالما أن له الإسلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من السعودية من الأخ إسلام، نستهديكم شيخنا في إدخالها.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حمد فاضل نحبكم في الله وجزاكم الله خيرا.
أحبك الله لوحدنا.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم أخي إسلام.
الله يحفظك. شفنا أمس أربع بعدين محمد.
نعم تفضل.
الأول شفنا رجل يريد بيعة العجل.
نعم.
اتفق مع المشتري على مبلغها. وأعطاه المشتري عقولا. ولكن لم يتم تحديد وقت تسليم باقي المال ولا السلعة. وجاءه آخر يريدها بزيادة على هذا المبلغ ويدفع المبلغ مرة واحدة.
وقد اتفقوا على البيع وعقدوه.
اتفقوا على كل شيء وأعطاه عقولا ولكن لم يتفقوا على وقت تسليم السلعة ولا باقي المال متى يأخذه.
نعم. نعم.
فهل للمالك يا شيخنا أن يتكلم عن المشتري هذا الأول ويقول له إن بالمبلغ أول مثلا
ولك؟ الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا إسلام، السؤال الأول في أن بيعا انعقد بين المالك وبين المشتري واتفق على بيع سلعة وعلى ثمنها، وقدم المشتري بعض الثمن ولم يتفق على التسليم وزمنه في المبلغ وفي البضاعة، فهل للمالك أن يبيع هذه السلعة على غيره؟ وهل له أن يقول المشتري تعالى اشتريها في الزمن الفلاني وإن لم تتسلمها فإنني أبيعها على غيرك؟ نقول البيع بهذا قد انعقد، لأنه ليس من شرط صحة البيع التسليم سواء كان للثمن أو للمثمن ولا القبض، وإنما الشرط في ذلك تعيين الثمن وتعيين المثمن. أما وقد حصل هذا وقد تم البيع وعين الثمن وعين المثمن، فإن تسليم الثمن أو تسليم المثمن ليس من شرط صحة البيع، لكن زمن هذا التسليم يرجع فيه إليهما. فإذا كان قد نص على زمان معين فإنه يحصل الالتزام بذلك، فإن لم ينص على زمان معين رجع إلى واقع البيع. فأنا مثلا حينما أبيعك سيارة ولم أحدد متى تتسلم أو متى تأتيني بباقي المبلغ، معروف أنك لن تتسلم السيارة بعد 10 سنوات، ولكن المعنى أنا أنتظرك غدا بعد غد بعد أسبوع، فيرجع في ذلك إلى واقع المعاملة لأنه من المستحيل أن تبقى البضاعة عندي 10 سنوات 20 سنة ولا تأتيني أنا، فهنا يرجع إلى تسليم وعليه. فإن إن البائع يقول المشتري تعالى لماذا لم تتسلم البضاعة، وينظر قوله، إن قال والله أنا رجعت عن البيعة فله أن يقيله وله أن يقيله ويأخذ العربون، وإن قال أنا سأتي غدا سأتي بعد غد كذا كذا، المهم يتفقان على تسليم الثمن وتسليم المثمن على حسب ما ينشئان من اتفاق في ذلك لتحديد المدة. أما ما مضى فقد مضى البيع وانعقد، لأنه ليس من شرط صحة البيع تسليم الثمن أو المثمن، وبالتالي لا يحل للمالك أن يبيع ذلك على غيره، لكن يرجع إلى هذا الرجل ويقول تعالى اشتري تعالى هات المال وخذ سلعتك، وينظر رد هذا المشتري ويتفقان على موعد في تسليم الثمن وتسليم المزمن. إلى أن يحصل هذا لا يحل لصاحب السلعة أن يبيع سلعة المشتري، والله أعلم.
رجل استأجر أرضا ولكن كان بها بعض العيوب، فاستصلحها من غير أمر من المال بل تبرع منه حتى يحصل إنتاجها.
كيف يتبرع؟
يعني لم
يقبل
المال
منه أن يصلح هذا. يعني هو رأى أرضا لبعض المسلمين ونزل إلى هذه الأرض.
هو استأجر أرضا.
أي نعم استأجرها. نعم.
هذه الأرض فيها بعض الأماكن فيها بعض العيوب.
نعم.
فاستصلحها يعني.
نعم.
وبعد مدة مات وأكمل أبنائه الإيجار.
نعم.
ثم أراد الذكور شراء الأرض، فقال لهم المالك سأعطيكم إياها بنصف الثمن
لما قام به أبوكم من إصلاحات الله.
نعم.
فالأرض شيخانة هذه كانت بمليون.
نعم.
باعها لهم فقال هي لكم بنصف مليون.
نعم.
فالسؤال شيخانة هل البنات حق في هذا الخط؟ حيث إن الذكور حقق من يشتري. جزاكم الله خيرا.
نعم. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا إسلام السؤال الثاني في من استأجر أرضا من أحد وكان فيها بعض المناطق غير صالحة للزراعة فقام هذا الرجل واستصلح وكذا ومرت الأيام ثم إن هؤلاء أرادوا شراء الأرض من هذا الرجل وهم أبناء هذا الرجل الذي مات أرادوا شراء هذه الأرض من المالك الأصلي فكان المسلم فكان صاحب الأرض صاحب مروءة الحقيقة لولا أن هذا مطروح في هذا السؤال والطارح له أخونا إسلام وهو نحسبه من الثقات لما صدقنا أن أحدا في هذا العصر يقول هذا الكلام أنه يتنازل عن نصف قيمة الأرض 500,000 لكون الأب قد تعب في هذه الأرض واستصلاحها والأبناء ما يطالبون بهذا أين يوجد هذا؟ فجزاه الله خيرا هذا الرجل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في ماله ونسأل الله أن يكثر من أمثاله أصحاب المروءات. يذكرنا هذا بالقصة المعروفة لما اشترى رجل من رجل أرضا فوجد فيها ماذا؟ فوجد فيها كنزا. فماذا صنع هذا الرجل؟ ماذا سيصنع أي رجل منا اليوم؟ سيقول رزق رزقني الله عز وجل إياه. ولكن هذا الرجل أخذ الكنز وذهب إلى البائع وقال خذ هذا الكنز لك فقد اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الكنز. وإن تعجب من هذا الرجل فاعجب أكثر ممن عرض عليه كنز من غير إثم ولا قطيعة رحم ولكنه مع ذلك قال لا يا رجل إنما بعتك الأرض وما فيها. واختلف وتنازع لمن يكون الكنز للمشتري أو للبائع فترافع إلى قاض وكان حكيما فقال لهذا ألك ولد؟ قال نعم. قال والآخر ألك بنت؟ قال نعم. قال زوج البنت للولد وأنفق عليهما. فهذا الحقيقة يذكرنا في عصر أنا وبعدي الطوفان في عصر لا يعرف الأخ أخاه في الأموال هذا في الحقيقة يذكرنا بأمثال هؤلاء فجزاه الله خيرا. المهم أنه ترك نصف ثمن الأرض للأولاد الذين يشترون. فهل للبنات حق في هذا؟ ويقول على الأبناء أن يتقوا الله في البنات وأن يتعلموا من صاحب الأرض. صاحب الأرض أجنبي غريب عنهم ومع ذلك أنزل نصف قيمتها من أجل المروءة من أجل الحفاظ على جهد الأب. فعلى ما لا يراعي الأولاد ملك الأب. فإن هذا النصف المتنازل سببه من؟ سببه الأب. والأب مشترك بين الجميع. لهذا فالأرض التي اشتريت هي للأولاد والثمن الذي تم التنازل عنه فإنما يتم إعطاء البنات شيئا منه إرضاء لهم ومراعاة لهذا. فهو يقول بأن هذه الأرض بنصف بمليون تنازلت لك عن نصف من أجل الأب ونصف لكم. فنقول البنات لهم حق في هذا التنازل ولا يستفيد من هذا التنازل الذكور فقط وإنما يستفيد من هذا التنازل البنات أيضا فيقسمون هذا المبلغ الذي تم التنازل عنه ويعطى البنات النصيب فيه إلا أن يكون هناك التراضي والتصالح. فإن رضي البنات بالقليل فالحمد لله وإن زاد الأولاد عن الحق الذي لهم فالحمد لله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ أبي الطيب يقول هل يوجد فرق بين الجماعة والفرقة والحزب؟
الحمد لله رب العالمين. يوجد فرق بين الجماعة والفرقة والحزب عند الحزبيين الذين يهولون من شأن هذه الجماعات المعاصرة ويقولون هذه جماعات دعوية. وفرق بين الفرقة والحزب والجماعة هكذا يقولون ويستدلون بكلام للشاطبية رحمه الله وينزلونه على غير منزله أن الشاطبية قد وضع حدا للبدعة وهي أنه
إذا خالف في أصل فيكون فرقة، أو إذا خالف في فروع متكاثرة، فظنوا أن المخالفة إذا كانت في أصل تسمى يسمى المخالف أو يسمى المخالفين المخالفين فرقة، وأما دون ذلك فيسمون جماعة. أولا هذه الجماعات المعاصرة قد خالفت في أصول وليس في فروع فقط، ليس في فروع، ليس في أحكام عملية، ليس في نزول على ركبتين أو على يدين، ليس في تحريك الأصبع في التشهد أو عدم التحريك، وإنما خالفوا في الأصول، وأهم الأصول الاجتماع، فقد خالفوا في ذلك وتركوا سننا كثيرة، فجماعة ترى الخروج على السلطان، وجماعة ترى الإرجاء في الإيمان، وأخرى ترى الخوض في الأسماء والصفات وهكذا. فهذه خالفت في الأصول، فهم على تقعيد الشاطبية رحمه الله تعالى إنما هم فرق وليس جماعات دعوية كما يزعم هؤلاء، ومن هؤلاء وعلى رأس هؤلاء عبد الرحمن عبد الخالق الذي كان يهون من شأن هذه الجماعات ويعتبرها جماعات دعوية، وكأنها اختلفت في أساليب دعوة فقط ليس في أصول، ويغض الطرف عن مخالفاتهم في الأصول. فهذه جماعات وفرق وأحزاب، ولا فرق بين الجماعة والفرقة والحزب باعتبار شرعي. فأهل السنة جماعة وفرقة وحزب وطائفة، هذه أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، يعني إلا فرقة واحدة، فسمها فرقة. وقالوا: من هي رسول؟ قال: الجماعة، سمها وصفها بأنها جماعة. وقال في حديث معاذ في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي، سمها طائفة. والله عز وجل في القرآن قال: ألا إن حزب الله هم المفلحون، سماهم حزبا. إذن الحزب والطائفة والفرقة والجماعة كلها أوصاف لحزب الله المؤمنين، فلا فرق إذن. ونقول ونعود إلى الوصف المنضبط، ألا وهو: من خالف السنة الصريحة المستبينة المستفيضة فهو خارج عن جماعة المسلمين، فيكون مبتدعا. فإن كانوا جماعة يقال جماعة مبتدعة، فرقة مبتدعة، حزب مبتدع، طائفة مبتدعة، ولا عبرة بما يقعد هؤلاء الحزبيون حينما يقولون فرق بين الجماعة والفرقة. أما الجماعات التي تسمى جماعات لأن خلافها في أساليب الدعوة، وأما الفرق فهي كالخوارج والمرجئة وغير ذلك، وهذا تفريق باطل، لأن الجماعات الموجودة الآن الاختلاف بينها أولا اختلاف قائم على التضاد، وثانيا قائم على المخالفات في الأصول، كما قلت لكم وأكرر وأحمد ربي عز وجل، وافقني من وافقني وخالفني من خالفني، أن وضع النقاط على الحروف، وضع النقاط على الحروف مما يتبين به الطريق، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أما رجل داعية يبقى 20-30-40 سنة ولا ترى له في الدعوة، ولا ترى له كلمة في جماعة تحذيرا، ولا كلمة في صاحب بدعة كسيد قطب وقرضاوي وغزالي وكل هؤلاء، وعمر عبد الرحمن وعبد الرحمن عبد الخالق وكل هؤلاء، لا ترى له كلمة، كيف تكون دعوة هذه؟ كيف تكون دعوة؟ ولو كان ضريبة ذلك نعلمها، وهو أنهم يتهمون كأولاء مداخل، هؤلاء يطعنون في العلماء وكأنهم لا يطعنون ولا يتكلمون، بل إنهم يحكمون على أهل السنة ربما بالخروج والمروق من ملة الإسلام من بعضهم أحيانا. بعضهم يكتب سؤالا على صفحة يقول: سؤال إلى المداخلة، ما حكم من مات قبل بعثة ربيع بن هادي ومحمد أمان الجام؟ مسلمون؟ كفار؟ أهل فترة؟ أجيب جوابا صريحا. نجاب عن ذلك فنقول: إنك ضال مضل، ولو حكمنا عليك باللازم لحكمنا عليك بالكفر، لو حكمنا عليك بلازم قولك، لأنك تحكم على محمد بن الجامع ورئيب بأنهم أنبياء، لأن هنا السؤال يوجه دائما ما حكم من مات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فالكانوا أنبياء يا جاهل، لو كنا مثلكم تؤاخذون باللازم لحكمنا عليكم بالكفر، ولكننا نعلم أنكم جهال، وفيكم نقول ما قال شيخ الإسلام: أما نحن لو قلنا بقولكم لكفرنا، ولكنكم عندنا جهال،
لا نكفركم إلا بإقامة الحجج، ومع ذلك هل تقبلون هذا الكلام فيكم؟ فهنا لو أخذناكم بالعذاب لكفرناكم. ثانيا أيها الجاهل، وجه هذا السؤال لا للمداخلة، وجه هذا السؤال لعلماء الأمة وقل علامة أثنيتم على ربيع بن أدي محمد أمان الجامي، وجه سأل هؤلاء، قل ابن باز علامة أثنيت على هؤلاء، قل الفوزان، قل العثيمين، قل الألباني. ليست القضية قضية شباب منحرف غال في الجرح والتعديل، إنما المشكلة مشكلة علماء أثنوا. فهذا السؤال وجهوا للعلماء وانتظروا قولهم، فهذا جهل. فلهذا نقول وضع النقاط على الحروف مهم جدا حتى يتبين الأمر، وإن كنا نعتقد ونعلم أن فيه ضريبة، ولكن هذه الضريبة لا تزيد العبد إلا رفعة. أليست أول كلمة تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم في عمر هذه الدعوة لما قال له ورقة ابن نوفل ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك؟ فتعجب النبي من هذا وقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من شربين من الأخ أشرف، نتلقيكم شيخانا في استقبالها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
حبك الله شيخانا الحبيب.
حبك الله الذي أحبتني له، جزاك الله خير.
شيخانا الحبيب بعض الناس يسأل أنه سمع بعض الحزبيين وهو محمود المصري يتدل شيخانا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فحصل علامة الألباني أنه قال ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك الليل والنهار؟ قلت له يا رسول الله، قال تقول سبحان الله بعدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق. الحديث يا شيخنا ويقول هذا الحديث مطبقه على جميع الأذكار، فنقول جميع الأذكار بهذه الصيغة، سبحان الله عدد ما خلق، أو مثلا الحمد لله عدد ما خلق، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا الملك ولا الحمد ولا كل شيء قدير، عدد ما خلق ملء ما خلق، وهكذا يا شيخنا.
نعم، الحمد لله رب العالمين. سؤال أخينا أشرف عن هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر مخصوص وفيه عدد ما خلق، ومثل أيضا ما قال النبي سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هل يطبق هذا القول في جميع الأذكار؟ نقول الأذكار على قسمين، أو الذكر على قسمين، ذكر مخصوص منصوص عليه توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نزيد عليه، فلا نأتي مثلا في ذكري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة فنقول عدد خلقي ورضا نفسي أو كذا، ولا نأتي مثلا على ذكر رضيت بالله رب المستمدين ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فنقول عدد خلقي ورضا نفسي وكذا، ما نقول هذا. هذه أذكار مخصوصة توقيفية لا يزاد عنها. القسم الثاني الذكر العام، أي بمعنى لو أنني جالس فأقول سبحان الله عدد خلقه، لا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه، فهذا لا بأس به ولا حرج، إذا كان مطلقا عاما فلا بأس به ولا حرج أحيانا، ولا يداوم على ذلك، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذه الصيغة في كل ذكر، ولا علمنا أننا إذا ذكرنا الله عز وجل أن نضع هذا الذكر في كل ذكر، وإلا لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولكن لو فعله الإنسان أحيانا فلا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ أبي الطيب، يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء وبين لا تجتمع أمتي على ضلالة؟
الحمد لله رب العالمين، لا تعارض حتى نحتاج إلى جمع، فقوله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تجتمع الأمة على ضلالة لا تعارض، إذ الأمة لا تجتمع على الضلالة أبدا، وذلك لقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فالأمة الوسط الأمة التي تشهد على الناس لا يمكن أن تجتمع على ضلالة قط. وأما حديث فطوبى الغرباء
ليس معناه اجتماع الأمة على ضلالة حتى نقول كيف نجمع، وإنما معناه أن الحق يعز جدا ويعود المسلمون إلى الغربة في آخر الزمان، فيكون أهل السنة والجماعة غرباء الغربة الخاصة بين طوائف الأمة وبين فرق الأمة، لكنهم لا يجتمعون على ضلالة بل هم على الحق، بل هم على الحق. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ الإسلام باقي هو، فطوبى للغرباء الذين هم على الإسلام. فهذا ليس فيه تعارض مع لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإن المراد بالأمة هنا أمة السنة، أمة الحق، هذه لا تجتمع على ضلالة. أما رعاع الناس فقد يكون فيهم الضلال كبيرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول: رجل خطب امرأة وقام بشراء ذهب لها وبعض الملابس والأغراض الأخرى، ثم أرادوا فسخ الخطبة لنشوب مشكلة بينهما، فهل للمرأة حق في هذا الذهب وتلك الملابس التي قام الخاطب بشرائها؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كان الانصراف من المخطوبة فإنها ترد له كل شيء، سواء الملابس أو الذهب أو المأكول والمشروب، تقدر ثمن ذلك وترد إذا كانت هي التي تركت هذه الخطبة بدون داع. أما إذا كان المنصرف هو الخاطب فإن الهدايا تقسم على قسمين: القسم الأول أن تكون مما أكل أو شرب أو لبس أو استهلك وكذا، فهذا لا يسترده، والثاني أن يكون مما بقي من أموال باقية من ذهب فإنه يستردها، وذلك لأن الخطبة لا يترتب عليها أي حقوق مادية، ما هي إلا وعد غير ملزم بالزواج، مجرد وعد فقط، وليست يترتب عليها أي حقوق مادية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المحلة من الأخ أبي عائشة، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
تمت شيخنا بعض الخطباء يأتون في الشهر ربيع الأول ويخطبون عن أخلاق النبي وعن سيرة النبي، وهم بذلك يحتفلون ويظنون أنهم يحتفلون بميلاد النبي، فهل لو أني ألقيت خطبة في مثل هذا المضمون ثم في آخر الخطبة بينت أن هذا أن الاحتفال بميلاد النبي بدعة، هل هذا جائز؟
الحمد لله رب العالمين. أما الخطبة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتخصيص هذا الشهر بذكر ذلك وكذا، على خلاف السنة، هذا على خلاف السنة، ولم يكن من عادة السلف أنهم يأتون فيخصصون هذا الشهر للخطابة عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وعن سيرته وعن معاملاته وعن إلى آخر ذلك. لكن لو كانت هذه الخطبة مما وزعت من جهة رسمية فلا بأس، مع التنبيه على حكم الاحتفال بهذا، مع التنبيه على حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، مع التنبيه على ذلك لا يجوز أن يخصص الخطيب خطبة خاصة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة هذا الشهر، لأننا نخطب كل خطبة في هدي النبي وفي سنة النبي وفي أمر الأمة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من المنصورة من الأخت أماني، سؤالها الأول شيخانا تقول: ما حكم التهاون في صلاة الجماعة؟
الحمد لله رب العالمين، صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة على الأعيان في أصح أقوال أهل العلم، واجبة على الأعيان في أصح أقوال أهل العلم، فإن من أهل العلم من رأى أنها سنة مؤكدة، ومنهم من رأى أنها شرط في صحة الصلاة، ومنهم من رأى أنها فرض على الكفاية، والصحيح أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان للأدلة من القرآن ومن السنة. فمن القرآن قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية. فالصلاة جماعة شرعت في حال الخوف، قال العلماء: فإذا شرعت في حال الخوف مع ترك كثير من الأمور الواجبة، فكيف في حال الأمن فهي أوجب. وكذلك أيضا من السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي: لقد أممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر برجل ينطلق برجال معهم حزم من حطب فيحرقون على أقوام بيوتهم، أي تركوا الجماعات، فدل هذا على الوجوب. وكذلك أيضا ما جاء عند مسلم في حديث عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وغير ذلك من هذه الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة، فلا يجوز التهاون فيها. هذا طبعا خاص بالرجال المقيمين القادرين، أما المرأة فلا يجب عليها الجماعة، وكذلك أيضا المريض لا يجب عليه الجماعة. أما المقيم والمسافر كذلك فتجب الجماعة على الذكر وعلى المقيم وعلى المسافر إذا كان قادرا على هذه الجماعة. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد العودة إلى أهله، أمره صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما ولأمكما أكبركما. وجاء أيضا عند مسلم من حديث عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا ذات ليلة فلما قاموا من النوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن ثم صلى بهم جماعة صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخت أماني من المنصورة كذلك، تقول: ما نصيحة فضيلتكم للمتهاونين في الأوقات المضيعين لها في غير نفع ديني أو دنيوي؟
الحمد لله رب العالمين، الذين يتهاونون بالأوقات فيضيعونها بأبخس الأثمان، هؤلاء المضيعون لهذه الأوقات قد ضيعوا أعظم رأس مال عندهم، فإن رأس المال ليس مالا، وإن رأس المال الحقيقي هو الوقت، ومن ضيعه فقد ضيع أثمن شيء في حياته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقد قال بعض السلف: أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت أعظم من حرصكم على الدرهم والدينار. فالمسلم اللبيب الذكي العاقل الموفق لا يضيع لحظة من عمره ولا دقيقة من حياته إلا وهي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. انظر يا أخواني إلى ما قاله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لما قال له: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعدك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله في الدقيقة الواحدة، تقولها كم مرة في الدقيقة الواحدة؟ تقولها كم مرة وهي كنز من كنوز الجنة. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في الوقت ولا يضيع وقته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيئة من الأخ أبي الطيب، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. ما المقصود بقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وصحبه وسلم: القدر قدرة الله تبارك وتعالى؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. المقصود بقول أحمد رحمة الله عليه: القدر قدرة الله، أي تقدير الله، تقدير الله سبحانه وتعالى، الدال على شمول علمه سبحانه وتعالى وعلى مشيئته وإرادته وعظيم ذلك كله. فالقدر قدرة الله، أي تقدير الله سبحانه وتعالى، الدال على أنه على كل شيء قدير. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى لا يكون شيء من أعمال العباد ولا مما يقع في الكون إلا بإذنه وتقديره، سبق بذلك علمه وكتابته ومشيئته وخلقه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أماني، تقول: كيف أعلم أنني أطبق العلم الشرعي على نفسي؟
الحمد لله رب العالمين أنك لا تخالفي. إذا ما خالفت هذا العلم، تعلمت وجوب الصلاة فهل تهاونت فيها؟ تعلمت وجوب الصوم فهل تهاونت فيها؟ تعلمت أن الحجاب واجب فهل تركته؟ تعلمت أن الصدق فرض ومنجات فهل كذبت؟ تعلمت بر الوالدين وأنه واجب فهل عققت؟ وهكذا. فيعلم الإنسان إذا كان يطبق العلم أم لا من النظر إلى حاله. فإذا كان يطبق العلم ويأخذ بهذا العلم ويطبقه على نفسه وعلى أهله وعلى عمله فإنه يكون بذلك مطبقا لهذا العلم. أما إذا أخذ وحفظه ولم يعمل به فإنه يكون حينئذ مخالفا لذلك. والعلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخت أماني، تقول هل من نصيحة للثبات على الدين وطلب العلم الشرعي وعدم الانشغال بالدنيا والتوسع فيها ورقة القلب؟
الحمد لله رب العالمين، إذا أيقن الإنسان الغاية التي من أجلها خلق ووقف مع قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأدرك أنه راحل وأنه إلى دار الآخرة منقول، وأنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم تشيب فيه الولدان، إذا عرف ذلك أيقن أنه لا ينفعه إلا العمل الصالح، وأيقن أن عمره هذا منحة وعليه أن يتقي الله عز وجل فيه، فلا ينشغل بغير ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، ويستغل جميع أنفاسه ولحظات عمره، ولا سيما في معرفة الدين الصحيح، لا سيما في معرفة العقيدة الصحيحة. فإن الإنسان عليه أن يتبصر أمر دينه، وعليه أن يهتدي وأن يأخذ بسبيل أهل الصراط المستقيم، بسبيل المؤمنين، ولا يحيد عن ذلك ولا ينحرف عن ذلك قيد أنمله. علي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك، ما يعيش كما يعيش رعاع الناس، يعبد الله تارة على منهج الصوفية، وتارة على منهج الخوارج، وتارة على منهج المرجئة، وتارة على منهج المعتزلة، وتارة على منهج الإخوان. لا ينبغي الإنسان أن يكون إمعة يسير مع الناس حيثما صاروا، ولكن ينبغي أن يكون للإنسان عقل، وأن يكون الإنسان بحث، وأن يكون الإنسان جهد في التعرف على الحق، ويعبد الله عز وجل على بصيرة، ويعتقد الاعتقاد الصحيح، ويعبد الله عز وجل العبادة الصحيحة، ويتعامل المعاملة التي دعا إليها الإسلام. هكذا ينبغي أن يعيش الإنسان. هذا لو جاءه الموت في أي لحظة وفي أي وقت، لو جاءه الموت على ذلك فهو على خير عظيم. ويعلم المسلم أن الفتن عظيمة، وأن الفتن كثيرة، وأن هذه الفتن لا يخلو منها عصر من العصور، فلا بد أن يثبت على دينه وأن يثبت على السنة حتى الممات. فالله عز وجل قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولا قد فتدنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فيثبت مهما كانت الأعاصير، يثبت مهما كانت شدة الرياح، يثبت، فإن الشجرة الثابتة لا يؤثر فيها شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. جاءت الرياح هبت فإنها ثابتة، ولو انكسر منها شيء فشيء قليل، لما كان أصلها ثابت فإن فرعها سيكون في السماء تؤتي أكلها كل حين. فعلى الإنسان أن يثبت على هذا المنهج، وألا ينحرف، وألا يغتر بهذه الفتن. وأعظم شيء يثبت الإنسان في أزمن الفتن أمران: الأول أن يدعو الله عز وجل بالثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا، حتى قالت له زوجه يا رسول الله ما أكثر ما تقول هذا، فقال إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أزاغه ومن شاء أقامه. والأمر الثاني لزوم السنة ولزوم أهل السنة، فإذا لزم الإنسان السنة ودع الله عز وجل بالثبات بصره الله عز وجل إذ الناس عميان، وهداه الله عز وجل إذ الناس في ضلال، وثبته الله عز وجل إذ كل واحد حيران. نعم يا إخواني، والله ثم والله ثم والله، إذا بصرك الله بالحق تعجب أنت من أمر الناس وكيف يضلون والناس لا يعرفون أنهم ضالون وإنما هم في ريبهم يترددون وفي غوايتهم يعمهون ولا يبصرون ولا يفرقون. فالحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإخواننا على السنة حتى نلقاه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنوفية من الأخ شريف، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا وأحسن إليكم.
وفيك بارك.
وحفظنا الله وإياك على السنة وحفظ رميك يا رب العالمين دائما إن شاء الله.
آمين وإياكم أخي شريف، بارك الله فيك.
الله يرحمك شيخنا. لي سؤالان بعد إذن فضيلة الشيخ.
تفضل.
الأول، رجل طلق امرأته ثم تركها ولم يعطيها حقها، ومنذ ولدت وتركها لمدة 5 سنوات، ثم رفعت القضايا عليه في المحكمة وغير ذلك، وهي كانت معها ذهبها الذي يكتب في القائمة، ثم اشتكت بالقائمة كلها.
نعم.
فتقول دلوقتي هل لي الحق أن أخصم بعض هذه الأشياء من الذهب مقابل أتعاب المحاماة، وعلما أن المحكمة حكمت عليه بالقائمة والنفقة لم يعطها إلى الآن، وثم هذا الرجل أجر عليها امرأة يعني من المشهور بالبلطجة والمشهورة بالبلطجة وغير ذلك، فتهت عليها قضية فأجرت محامي بمبلغ طائل ما يزيد عن 10,000 جنيه حتى يقضيها من هذا. فهي تسأل وتقول هل لي الحق في أخذ شيئا من هذا الذهب مقابل هذه الأتعاب للمحاماة في النفقة وفي المرأة التي استأجرت عليها؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأخ شريف الأول، في هذه المرأة التي طلق زوجها ومعها ولد ثم تركها منذ 5 سنوات لا ينفق عليها، ثم إنها بعد ذلك قد استأجر هذا الرجل امرأة من أهل الشر والفساد، فادعت على هذه المرأة دعاوى باطلة فاحتاجت إلى أن تستأجر محامين لتخليصها من هذه المرأة، ثم إنه بعد ذلك رفعت أمرها إلى القضاء وحكم لها القضاء بقائمتها، فهل لها أن تخصم مقابل هذه الخسارة التي خسرتها أثناء هذا الأمر أم لا؟ الجواب نقول ابتداء هذا الرجل لو أراد أن ينفق على يعطي المرأة حقوقها من أول ما طلقها، ولكن هذه المرأة أبت إلى أن ترفع أمرها إلى القضاء أو أبت إلى أن تأخذ الزيادة فتركها الرجل، فحينئذ تكون هي المتسببة. أما إذا كانت هذه المرأة تريد حقها ولكن الرجل يمتنع ودام الأمر 5 سنوات فرفعت المرأة أمرها إلى القاضي، فحينئذ تأخذ حقوقها، وحقوق المرأة المهر ومنها قائمة الجهاز، المهر ومؤخره ومعجله، ولها النفقة في فترة العدة إذا كانت الطلقة طلقة رجعية أولى أو ثانية فلها النفقة في ذلك، ولها متعة فوق ذلك قد اختلف العلماء فيها أهي واجبة أم مستحبة، كما قال سبحانه والمطلقات متاع بمعروف حقا على المتقين، ولها نفقة الولد في هذه الفترة، فإن الأب ينبغي أن ينفق على ولده من أول يوم، أما النفق على الزوجة فإن كانت رجعية فلها نفقة على مدار 3 شهور، فتأخذ المرأة كل هذه الحقوق. فإذا كان الرجل لا يعطي هذه الحقوق فإنها تأخذ هذه الحقوق بالطريقة التي تريدها، بالطريقة التي تريدها. فإذا حكم عليها القضاء بالقائمة وفيها الذهب وهي معها الذهب خارج القائمة، فتأخذ بذلك ثمن الذهب مرتين مع الذهب خارج القائمة وتأخذ قيمة الذهب في القائمة، فإنها تخصم هذا الذي لها. وما تسبب الرجل أيضا من جهة المرأة، هذه المرأة السوء، ما تسبب في تأجير محام أو كذا، فإن تخصم كل هذا، كل الخسائر التي تكبدتها نتيجة امتناع الرجل عن هذا الحق، فإن تخصمه من هذا المبلغ ثم ترد له الباقي، والله تعالى أعلى وأعلم.
أما السؤال الثاني شيخنا بعض الإخوة تتكلم في موت الشيخ صلاح، فنرجو بارك الله فيك يعني ما نعلمه على الشيخ أنه على السنة، فلو فيه شيء آخر أو غير ذلك يا ليت توضح لنا بارك الله فيك شيخنا.
نعم تابع معه. أما عن تنبيه أخينا الأخ الشريف الثاني عن وفاة الشيخ فلاح ابن إسماعيل مندكار الكويتي رحمه الله تعالى اليوم، فهذا قد وصلني خبره منذ ساعات، ونقول نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يغفر له وأن يرفع درجته وأن يكرم نزله. فالذي نعرفه عن الشيخ فلاح أنه رجل كان على السنة ويدعو إلى السنة في الكويت ويحارب الإخوان هناك ويحارب جمعية إحياء التراث، وله ردود على عبد الرحمن عبد الخالق، وله كتابات أيضا في الرد على الصوفية، وقد تخرج من الجامعة الإسلامية وأثنى عليه بعض أهل العلم. هذا الذي نعرفه، والحقيقة أنا ما أقرأ له كثيرا ولا أسمع له كثيرا، هذا الذي نعرفه ولا أعرف شيئا خلاف ذلك. وبناء على معرفتنا هذه التي عرفناها عنه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يتجاوز عنه. وقد يقول بعض الإخوة لكن لهذا الرجل ثناء على رسلان فعلام لا تحذرون منه، نقول ليس كل من أثنى على رسلان نحذر منه، والحمد لله لسنا نحاكم الناس إلى ما نراه نحن في شخص وعندنا علم فيه، إذا لم يبلغ هذا العلم غيرنا الحمد لله نتحكم إلى قواعد العلماء. فالشيخ فلاح الظن أنه لم يعرف عن هذا الرجل ما نعرفه، والظن به أنه لو كان يعرف عنه ما نعرفه، وكذلك الشيخ ربيع وكذلك الشيخ عبيد والمشايخ هؤلاء لو عرفوا عن هذا الرجل ومخالفاته وضلالاته من الطعن في الأنبياء ومن الطعن في صحابة رسول الله ومن العبارات التكفيرية ومن منازعة السلاطين بالأقوال الخارجة ومن القواعد التي فاق بها الحدادية في المحاكمة في الجرح والتعديل ومن المخالفات الكثيرة وكذبات وسرقات العلمية، أظن بأي شيخ من المشايخ ومن أهل العلم أنه لو عرف ذلك المخالفات لتكلم فيه بعلم والحمد لله، والظن بأهل السنة أنهم لا يجملون فيها ولو جملوا لجملوا غير رسلان. فليس ونحن نتكلم ونضلل رسلان ومن مع الليل والنهار، ليس إذا ورد عن أحد من أهل العلم ثناء عليه لأنه لا يعرف حاله أننا نبجع، لماذا يكون معنا؟ لا نحاكم الناس إلى هذا، الحمد لله نحن والناس نتحكم إلى قواعد أهل العلم. وإذا كان الرجل من العلماء في هذا الزمان قد لا يعلم حال الرجل فإننا نجري عليه قواعد السلف، فقد كان هناك من هو أفضل من أهل العلم في السلف ومع ذلك كان يغيب عنهم حال بعض الناس. هذا يسأل عن رجل فيجرحه فيقال له إن أحمد كان يتكلم فيه بخير أو كذا، قال لو عرف أحمد ما عرفناه لما أثنى عليه، فنقول كذلك أيضا، وهذا أصلا رد عن هذه الشبهة بارك الله فيكم. فما علمنا أن الشيخ فلاح وكذا قد أثنى على هذا الرجل المبتدع الضال، لكن ظن أن الشيخ فلاحا لا يعرف حاله، ونحن نتحكم من قواعد العلم، والظاهر لنا من حال الشيخ فلاح أنه كان من أهل السنة وكان يدعو إلى السنة، هذا الظاهر لنا، وما يخفى علينا هذا لا نعلمه، الله أعلم به، ومن كان عنده علم يريد أن ينصحنا به في حاله إن كان عنده شيء يستوجب أو يخرج به عن هذا الكلام فنحن نقبل النصحة، لكن ما شهدنا إلا بما علمنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أماني، تقول نود من فضيلتكم إزداء نصيحة وموعظة بليغة للنساء اللاتي يغتبن ويتهاون في هذه المعصية الكبيرة.
الحمد لله رب العالمين، لا نجد نصيحة أبلغ من نصيحة رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، حينما قال ربنا في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فكيف يسمح للإنسان لنفسه أن يأكل لحم أخيه ميتا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على الأخوات والأخوة. فهذا الحقيقة داء عضال ومرض يستشرف الناس بسهولة، فقل من يجلس مجلسا إلا ويتكلم في عرض فلان أو فلانة، وهذا لا ينبغي أن يكون. فذكرك لأخيك بما يكره هذا حد الغيبة التي حضر منها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية وعذر شرعي من أن يكون هذا المتكلم فيه صاحب بدعة، أو أن يكون صاحب فساد في الناس، أو أن يكون ليس بأمين وقد سألني رجل عن مشاركته، أو لا يصلح زوجا وقد سألني رجل عن عن تزويجه ابنته، فحينئذ أقول فيه الحق وأتكلم فيه بما أعلمه، وهذا من باب النصح وليس من باب الغيبة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخي أحمد، ألهمه الله تعالى رشده وهداه لسلوك سبيل الرشاد، يقول أنت على الباطل في
تقريرك. أنا يعني لي نصيحة أخ أحمد بارك الله فيك، وبالمرة أيضا أنصح الأخ شريف السائل في السؤال الماضي، يبقى نصيحة أجعلها واحدة. أنا أرى أن السائل لا يقدم الجواب في سؤالي وإلا لما يسأل، فأخونا شريف لما سأل عن الشيخ فلاح قال ما أعلم أنه على السنة وكذا، فما تقولون؟ ماذا تريد مني يا شيخ شريف بعد هذا مثلا؟ المفترض حتى ولو كان السائل يعلم الجواب وليس أو ليس عنده علم محيط فليسأل سؤال مستفسر. كذلك أقول أخينا أحمد لا تصدر سؤاله بهداه الله وكذا، لأنك تشعر المستمع أنك داخل الآن على سؤال رجل ضال وكذا وأنت تعرف الجواب، فما قيمة السؤال؟ فدعنا بحيادية وإنصاف نقرأ سؤاله، ثم إن إخوانك وأخواتك سيستمعون إلى الجواب وإلى جواب أخيهم هشام، وبعد ذلك نرى الجواب. فأخونا أحمد ما شاء الله تأخذه الغيرة في مثل هذه الأمور، لكن كنصيحة عامة نقول لا تقدم ما يشعر بالجواب، وحتى لا يقال لعل الإخوة تلقن الشيخ، يعني إن أنت حينما الآن تستفزني، يعني حينما يقول أخ هداه الله وكذا وكذا، طبعا هذا ليس مرض أحمد، وأنا في الحقيقة كان يمكن أن أخبر أخي أحمد فيما بيني وبينه، لكن أردت فائدة عامة حتى يستفيد منها إخواننا، وإلا فإن هذه المسألة تكون بيني وبينه، وأخونا أحمد يقبل مثل هذا وهو لم يتجاوز في شيء، لكننا نريد الأكمل في السؤال دائما، أن السائل يسأل عن ماذا؟ يسأل عن السؤال كما جاء، يسأل عن السؤال كما جاء، ثم إن الشيخ كما يرى في الجواب، والله أعلم. نعم.
يقول السائل شيخنا أنت على الباطل في تقريرك عدم إنكار المنكر على الحكام، كما أنكر أبو سعيد الخدري، وتأصيلك أن النصيحة للحكام تكون سرا، وهذا إنما يكون في المعصية الخاصة به فقط، أما ما يتعلق بشرع الله سبحانه وتعالى ونشر الفواحش وغير ذلك فلا بد من الإنكار العلني، فما توجيهكم له؟
الحمد لله رب العالمين، عرفتم لما غار أخونا أحمد وقال هذا الكلام، ولم يتجاوز أحمد لما قال سائل هداه الله ودعا له ولم يتجاوز. فأقول لمن قال أنت على باطل، أقول إن كنت أنا على باطل فجزاك الله خيرا، انصح لي ما الباطل الذي عندي وما دليل ذلك، وأنا راجع إن شاء الله إلى ذلك. أما إن كان هذا من باب السب والشتم والدعوة العامة فكل يحسن السب، والحمد لله أنك ذكرت لماذا أنا على الباطل. أنا على الباطل لأنني أعامل الحكام معاملة أهل السنة والجماعة، أنا على الباطل لأنني أعامل الحكام كما تركنا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا تسألني، لا تقل لي ولا تصفني بأننا على الباطل، بل صف من سبقاني من السلف الصالح وعلى رأسهم النبي والصحابة، فهل ترضى بذلك يا عبد الله؟ ونقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن مسعود سيكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ ماذا قال رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، ما قال وتسبون الحكام على المنابر، ما قال وتنصحون الحكام على منابركم وفي ميادينكم. ما قال ذلك صلى الله عليه وسلم، بل إنه قال حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه وال فراوية شيء معصية الله فليكره ما يتم معصية الله وأنزع يدا من طاعة. والحجاج بن يوسف ماذا كان عنده؟ فهل تكلم السلف يا رجل على المنابر بظلم الحجاج؟ أبدا، وإنما جاء عند البخاري: أعلمك لله هداك الله وأسأل الله أن يرزقك الهداية. النبي صلى الله أنس بن مالك رضي الله عنه لما جاءه الناس يشتكون له ظلم الحجاج ماذا قال؟ قال: اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وكذلك أحمد ماذا صنع مع خلفاء الدولة العباسية؟ أنت تقول إذا كان الأمر يتعلق بشرع الله يتعلق بأمور فواحش ومنتشرة فلا بد أن يأخذ على يديه علنا، أنت تفسر أخذ على يديه بهذا، لا بد من مظاهرات، لا بد من وقوف، لا بد من ذكر مثالب. وأحمد رحمه الله هل قال ذلك؟ هل صعد منابر؟ إنما أحمد أحق الحق وأبطل الباطل بموجب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم وأن وأن. عرفت يا أخي من الذي على الباطل، أنا أم أنت؟ فأنت على الباطل هداك الله، وعلى منهج الخوارج في الإنكار علنا على السلطان وذكر المثالب. وأنا أكلمك بالآثار، فهل كلمتني بالآثار أم كلمتني بالسباب والشتائم الذي يحسنه كل أحد؟ عبد الله بن عكيم هداك الله قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له: يا يرحمك الله، وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لأعد ذكر معيبه من الإعانة على قتله. وقال أسامة لما قيل له: ألا تنصح لعثمان؟ قال: إن كريم فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا من يكون أول من فتحه. أما أننا ننكر الإنكار على السلطان، نحن ما ننكر الإنكار على السلطان، الإنكار إنكار منكر على السلطان ما في بأس كما فعل أبو سعيد، لكن يا أخي هذا إنما يكون عند السلطان إذا حصل منه منكر فإنك تنكر على السلطان إذا حصل من السلطان هذا، لكن بالأدب لا بالخروج الميادين. ولهذا صلى أبو سعيد معه ولا ما صلى؟ أخذه من يده ولا ما أخذه من يده؟ أقام ثورة كما تقيمون؟ أقام مظاهرة كما تفعلون؟ أنا أنت نتحكم إلى أبي سعيد رضي الله عنه العالم من صحابة رسول الله، إذا من الذي خرج عن أبي سعيد؟ وهدي أنت لست أنا. أما النصيحة فإنها لا تكون إلا سرا، فيما يبلغك عن السلطان فإنها لا تكون إلا سرا. من الذي قال هذا؟ نبيك. أترضاه حكما؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علنية. فهداك الله، وأنا أعلم أن صياغة هذه الآثار وأن مطارق هذه الأدلة تهدم عروش أهل الضلال والبدع، لأنهم يعجزون عن الآثار وإنما يحسنون التعديات، هذا يحسنه كل مبتدع ضال. ولكن أسأل الله لك الهداية بعدما سمعت هذه الآثار، فلعل الله أن يشرح صدرك إن كنت مبتغيا للحق، وأنا مسامح لك إن كنت تريد حقا وهذا الذي ظهر لك، فأنا مسامح لك شريطة أن تعود وأن تؤب وأن ترجع بعد ذكر هذه الآثار. ولعلني إن شاء الله أنتظر توبتك في الحلقة القادمة لأعلن لإخوانك أن هذا الأخ الذي قال أنت على باطل راسلنا وقال بل أنت على الحق إن شاء الله، لأن هذا ليس منهج هشام، إنما هو منهج الصحابة الكرام الذين علمهم سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي سمية يقول: ما معتقد أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه؟
الحمد لله رب العالمين، معتقد أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه أنهم يثبتون عذابا في القبر ونعيما، ويكون ذلك للروح وللبدن، هذا المعتقد الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة لأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. أما في كتاب الله عز وجل فما قاله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إلى غير ذلك من الأدلة في القرآن ومن السنة. الحديث المشهور الذي يحفظه أظن يحفظه كل مسلم ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وأظن كل مسلم أيضا يصلي يختم صلاته قبل أن يسلم عن يمينه وعن يساره بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والمماتي ومن فتنة المسيح الدجال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من درين من أخي عبد الله، يقول: البعض يستدل بكلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في التفريق بينما إذا كان القبر في مقدمة المسجد أو في آخر المسجد على صحة الصلاة في المساجد المقبورة، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟
الحمد لله رب العالمين. أما فتوى العلامة العثيمين في حكم الصلاة في المساجد المقبورة فالشيخ العثيمين له تفصيل. يقول رحمه الله تعالى: إذا كان المسجد قد بني أولا ثم أدخل القبر عليه فإنه تصح الصلاة فيه بشرط ألا يكون القبر في قبلة المصلي، لحديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. وأما إذا كان القبر بني أولا ثم بني عليه المسجد فلا تصح الصلاة في هذا المسجد. هذا مذهب الشيخ، اعرفوه أولا. الشيخ يفرق بينما إذا بني المسجد أولا أو إذا بني القبر أولا. فإذا كان المسجد هو الأصل وأدخل عليه القبر صحت الصلاة فيه بشرط ألا يكون القبر في قبلة المسجد. وأما إذا كان القبر أولا ثم بني عليه المسجد بعد ذلك فلا تصح الصلاة فيه. هذا تفريقه رحمه الله تعالى. والذي يظهر لنا عموم النهي عن الصلاة في هذه المساجد وعدم صحتها لأن الشارع لم يفرق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فسواء كان المسجد قبل أو كان المسجد بعد فإنه لا يحل للمسلمين أن يتخذ هذا المكان وتلك البقعة محلا للعبادة والطاعة، بل ينبغي أن يفر منها وأن يهرب منها، والنهي يقتضي الفساد. وإن كان بناء المسجد على القبر أعظم من إدخال القبر إلى المسجد، لكن لا فرق بين هذا وذاك، ولا بين أن يكون القبر في قبلة المسجد أو في مؤخرة المسجد طالما أنه في المسجد نفسه فلا تصح الصلاة في أصح قولي أهل العلم، ومن أهل العلم من يصحح الصلاة، لكن هذا الذي دلت عليه الأدلة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: لو أسلم من هو في بلاد الكفار وأراد الهجرة من تلك البلاد إلى بلادنا الإسلامية ليستقر بدينه ويتزوج، فهاجر للعلم والزواج، فهل هذا ينقص من أجر هجرته؟
الحمد لله رب العالمين. إذا هاجر هو من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بدينه من أجل دينه، حتى ولو كان ليتعلم في بلاد الإسلام وتزوج مسلمة هناك، فهذه أغراض شرعية، فكلها هجرة شرعية إن شاء الله. أما مراد النبي ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو مراد يتزوجها فهجرته لما هاجر إليه، هذا الذي يهاجر من أجل دنيا، هذا الأخ ما هاجر من أجل دنيا، هاجر من أجل دين، ومن الدين أن يتزوج المرأة الصالحة، فهذه هجرته غير هجرة هذا. فهذا الأول هجرته شرعية إن شاء الله، ولو كان فيها زواج امرأة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم الشرعي في بيئة السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي عبد الله، يقول رجل كان يساعد أباه في تربية إخوة له وكان يربح ربحا كبيرا، فقام هو ببناء البيت واشترى مسافات ومساحات من الأراضي وكتب باسم الأب، فهل يجوز للأب أن يخص هذا الولد بشيء دون إخوته؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان لهذا الولد تأثير بالغ في تكوين الثروة والولد يريد عوضا
ما تبرع بذلك لأبيه ولا وهب ذلك لأبيه. إن وهب ذلك لأبيه فلا حد له أن يرجع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العاهد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. أما إذا أراد الرجوع فنعم، الأب يعتبره عاملا في المال ويخصه بما يساوي عمله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من أخي عبد الرحمن، يقول: هل يجوز الترحم على أهل البدع غير المكفرة وكذلك محبتهم؟
الحمد لله رب العالمين، ألا فليفرق بين جواز الترحم وإظهار الترحم، فإن بعض الناس عنده خلط في هذه المسائل، ولهذا قد يمنع مشروعا وقد يبيح ممنوعا. أما جواز الترحم من عدمه فإنه مربوط بالإسلام، فمتى ثبت للإنسان الإسلام جاز الترحم، والدليل على ذلك أنه لا يدفن بغير صلاة، وما الصلاة إلا ترحم، لكن يصلي عليه من يقوم به فرض الكفاية. هذا من جهة الجواز، فهذا مربوط بالإسلام، فإذا كان له الإسلام وحكم الإسلام فإنه يترحم عليه، أي يجوز الترحم عليه ولهذا يصلى عليه. أما إذا كان من أصحاب البدع ومن أصحاب المعاصي الظاهرة فإن أهل السنة والجماعة يهجرون الترحم عليه ولا يظهرون ذلك حتى لا يستهين أحد من معصيته وبدعته، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس أرحم منه، ومع ذلك قال: صلوا على صاحبكم. وأئمة السلف كانوا يهجرون أهل البدع في الصلاة عليهم، بل كانوا لا يكتفون بالهجر الخفي، وإنما كان بعضهم كسفيان يأتي إلى الجنازة فيقوم عنده حتى يراه الناس ثم ينصرف ولا يصلي. فمن جعل ترك الترحم وإظهار الترحم جعل ذلك منافيا للإسلام لأنه مسلم، فهذا جاهل بالشريعة ويجاهل بهذا أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة لا يظهرون الترحم، بل يظهرون يوم موت صاحب البدعة، يظهرون بدعته ويظهرون ضلالته ويظهرون الفرح والسرور، لأن إظهار الفرح إنما يكون للنعمة الحاصلة، وليست هناك نعمة أعظم من موت هذا المبتدع، لأنه بذلك قد مات شر كان يصدر للناس. فلا يكتفي أهل السنة والجماعة بعدم إظهار الترحم فقط، بل يظهرون بدعة الرجل حتى لا يغتر أحد به، بل يظهرون الفرح بذلك كما هو منهج أهل السنة والجماعة. ولكن لما كانت السنة عزيزة وكان العالم بالسنة قليلا وكانت العواطف التي عواصف تتحكم في كثير من الناس، جهلت السنة ورفعت عند كثير من الناس، وينبغي على كل أحد أن يطلب السنة من دواوينها وعلى لسان أئمتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول: هل يجوز أخذ الصدقة من مغن أو ممثل، وهل يؤجر على ذلك إن كان مسلما؟
الحمد لله رب العالمين، هذا السؤال كالذي قبل في هجر أهل البدع. أما من جهة الجواز، أخذ المال من مغني، من مبتدع، من ضال، من صاحب معصية، من كافر يجوز، والنبي أهدى للكافر وقبل من الكافر، والبخاري بوب بابا في صحيحه باب الهدية للمشركين، باب قبول الهدية من المشركين، فقبول الهدية منهم جائز، وما هديتهم إلا أموال وإلا طعام وإلا وقد أهدى المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل. إذا أخذ أموالهم جائزة فضلا عن أموال العصاة، هذه مسألة من جهة أيضا الجواز. أما من جهة المسلك والعمل فإنه لا ينبغي لصاحب السنة، لا ينبغي لصاحب الحق، لا ينبغي لرمز العلم أن يقبل من هؤلاء العصاة مغن ويأتي ويقف عندك أيها الشيخ ويقول لك: خذ نصف مليون ابن مسجدا. نقول: لا حاجة لنا في أموالك، تب إلى الله أولا. وهكذا كافر يأتيك يعطيك مال ويقول: هذا مساهمة في المسجد، لا تأخذ، لأنه سيتاجر بهذه المساهمة ويقول: أنا مسهم في مسجد التوحيد. ولا فرق بيننا وبين إخواننا من المسلمين، فنحن إخوة،
فيتاجر بهذا العمل. فمن جهة المسلك والعمل لابد أن تكون حذرا، ومن جهة الجواز فهذا أمر جائز والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من أخ رمز نفسه بميم ميم ياء، يقول: تكلمت مع صديق لي فقال بأنه لا يوجد شيء اسمه العذر بالجهل، فما توجهكم لي وله في هذه المسألة، حيث نصحني بقراءة كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين. أنصحك ألا تجلس مع هذا الإنسان، هذا جاهل، وأنصحك بقراءة مفيد المستفيد. أنا الذي أنصحك بقراءة مفيد المستفيد، لكن اقرأه على يد شيخ، ولنا شرح على هذا الكتاب، استمع له بارك الله فيك، وانظر شروحات العلماء على هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب فيه الإعذار بالجهل، وأنه يعذر الإنسان بجهله حتى فيما يقع فيه من الشرك حتى تقوم عليه الحج. ولقد ملأه شيخ الإسلام بن عبد الوهاب من هذا، لكن هؤلاء لا يفهمون، لا يفهمون. وإذا كان لا يعذر بالجهل، وليس هناك شيء اسمه الجهل، وهو يقول اقرأوا مفيد المستفيد الشيخ ابن عبد الوهاب، طيب ماذا يقول في هذا القول ابن عبد الوهاب؟ كله هذا يا بني يا ولدي، كله ماذا تقول في قول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبهه. وهو يقول ما في شيء اسمه الجهل، إذن هذا جاهل فلا تجلس معه، هداك الله. وأنصحك بقراءة مفيد المستفيد، وبقراءة كشف الشبهات، وبقراءة كتاب التوحيد، وبقراءة كتب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فإنه كان يعذر بالجهل، وكذلك كأئمة الدعوة الجهل الذي هو عدم المعرفة، عدم المعرفة لعدم بلوغ الدليل إلى الواقع في أي مخالفة شرعية. ولكن لا تقرأ هذا وحدك، استمع لشروحات العلماء، وهذا بين له جهلته، وقل له هذه النقولات عن ابن عبد الوهاب، ولا تصحبه بعد ذلك، ولا تصحبه بعد ذلك. هذا الأخ منين هذا؟
من الحفير.
من الحفير. احذروا، عندكم بعض الناس على غلو وشطط في هذه المسألة، احذروهم بارك الله فيكم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ محمد عن طريق الاتصال الهاتفي، نستأذنكم شيخنا في استقباله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين، جزاك الله خير. آمين آمين.
لفظ عند خلقي، هل هذه
لفظة جائزة؟ عند ماذا؟ عند ماذا؟
لفظ
عيب خلقي. نعم نعم. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا محمد عن عبارة عيب خلقي حينما يكون هناك تشبه لبعض الناس، فإن كثيرا من الناس يعبر فيقول هذا عنده عيب خلقي. هذا نسأل عن مراده، فنقول إذا أراد أنه عيب خلق به، معنى عيب يعني عيب في الإنسان، وهذا الوصف قد يكون في الإنسان يقال هذا فيه عيب أو تشوه أو كذا، فهذا ليس عيبا يعود إلى الصنعة بمعنى انتقاص رب العالمين سبحانه وتعالى واتهام الرب عز وجل في حكمته وكذا، إنما هذا باعتبار مطابقة لواقع، فهذا من العيوب، هذا من العيوب، فهذا لا بأس به ولا حرج إذا حكى الواقع. وإن كان التعبير عن هذا الأمر بغير هذا، هذا أفضل، فيقال هذا مثلا تشوه، أو هذا مثلا أنف مجدوع، هذا أذن مقطوع، هذا كذا أو كذا أو كذا، لا بأس. ولكن إن قاله الإنسان ولا يقصد اتهام الرب سبحانه وتعالى وانتقاصه في حكمة خلقه عز وجل وكذا، هذا لا إشكال فيه. أما إذا كان يقصد بذلك عيب الصانع وعيب الخالق سبحانه وتعالى، أو يريد الاستهزاء من المخلوقين بسبب هذا، أو يعترض بتململ وتسخط أن الله عز وجل خلقه على هذا أو خلق فلان على هذا، فلا شك أن هذا من الأمور المحرمة بل قد تصل إلى الكفر والعياذ بالله. أما الإنسان يقول مثلا يعني هذا عيب خلق بمعنى أن هذا عيب مخلوق به يعني لم يطرأ عليه هذا الأمر وإنما خلق به خلق به، فالذي أرى أنه لا بأس بذلك مع هذا التحفظ لكن غيره أولى منه واستعمال غير هذا اللفظ أولى منه لرفع الإشكال والله أعلم. نعم.
احنا نطلب فضيلتكم يعني كيف علمونا شيخنا يذكرونا كيف نتعامل مع قضايا المنتخب الان وهي الانتخابات وكل البرلمانات، فكل انسان فيها واقفه متكلمه بالحكم الشرعي في هذه المساله ومبتعدا عن انتقاد سياسه الدوله ومبتعدا ايضا عن افكار اهل الاهواء، كيف نتكلم في هذه القضايا على الفضحات وكيف نحمد الناس هذه المنتخبات؟
نعم تابع مع اخ محمد. اما عن سؤال اخينا محمد الثاني كيف نتعامل في واقع في على الصفحات او في المنابر او على المنابر او مع الناس في مسألة قضية الديمقراطية بكل ما فيها مما ذكره اخونا، نقول علينا ان نتعامل مع هذه القضية وغيرها من القضايا اخ محمد بتعليم الناس السنة، وانا ارى يا اخي محمد وغير محمد من اخواننا صدروا فتاوى العلماء بارك الله فيكم وصدروا على الصفحات كلام اهل العلم فقط، هذا سؤال موجه للعثيمين ما حكم كذا، هذا سؤال موجه للجنة الدائمة ما حكم كذا، هذا سؤال موجه لابن باز ما حكم كذا، بارك الله فيكم هذا الذي عليكم، خلوا بين الناس وبين علم العلماء ولا تدخلوا في جدال، ومن أراد الهداية سيستقيم على هذا ومن لم يردها فوالله لو أتيت بألف دليل كيف لا يقبل من ابن باز ويقبل منك يا محمد، كيف لا يقبل من العثمين ويقبل منك إلا واحد يريد أن يستفسر عن معنى وطالب الحق فبين ذلك له والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ إبراهيم يقول أذهب للمسجد مبكرا فأرى وأسمع فيه بعض المنكرات، فهل علي حرج إن جلست وأنكرت بقلبي؟
الحمد لله رب العالمين. لماذا تنكر بقلبك يا إبراهيم؟ لماذا لا تنكر بلسانك؟ من وجد منكرا أنكر بلسان بل بيده إن كان يستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فهناك منكرات باليد، أنا شفت شيء منكر أستطيع أن أغيره بيدي ولا ترتب على ذلك مفسدة أغيره، فإن لم أستطع فبلساني أنكر وأبين، فإن لم أستطع فبقلبي، حينئذ يكون التغيير بالقلب إذا عجزت عن اللسان وعن اليد والله أعلم، لكن يكون بالطريقة الشرعية ومع الرفق ومع مراعاة حال المخاطب وغير ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي عبد الله يقول أريد أن أدعو لعقيدة السلف في قريتي وربما لحقني ضرر لكثرة أعداء السنة لها لكثرة أعداء السنة بها، فهل خوفي من وقوع هذا الضرر بي يدخل في حد الشرك الأصغر؟
الحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن يثبتني وأخي على السنة وأن يجعلنا جميعا من دعاة السنة إلى أن نلقاه، وأقول لا تخف ولا تخشى، فإن الله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه فلا تخف يا أخي. وأما الضرر هذا وأما الأذى هذا فإنه مقارن للدعوة إلى الحق، قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فهذا أمر حاصل حاصل بارك الله فيك، وهذا أذى حاصل حاصل، فتحمل ذلك وادعو إلى السنة، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعتقد السنة ويسير عليها، فاصبر على ذلك، إلا شيء لا تتحمله ولا تطيقه فقد تعذر في مثل هذا النحو إذا وصلت إلى حد الإكراه. أما أن الإنسان يقول أخاف أن أفعل حتى ينكر على الناس، لا ينبغي هذا لا ينبغي هذا، فأثبت بارك الله فيك والله يتولاك. أما إذا وقع بك أذى محقق فهذا يمكن أن تترخص حينئذ بالسكوت بعض الشيء إذا كنت قد وصلت إلى حد الإكراه والله أعلم، وهذا يكون من إذا كنت تخاف أن يحصل لك كذا فتترك القيام بالواجب فهذا فعل محرم لأنك تركت الإنكار وأنت قادر عليه فتكون آثما. أما إذا كنت عاجزا فإن العاجز بخلاف القادر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخي عبد الله يقول ما معنى قول الله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟
الحمد لله رب العالمين، المعنى يعني عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم بإصلاحها والاستقامة على السنة وعلى الحق إذا دعوتم فلم يستجب لكم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وليس المعنى هو المعنى المتبادر عند كثير من الناس عليكم أنفسكم فلا تأمر ولا تنهى طالما أنكم على الهداية وغركم على الضلال، هذا معنى باطل يتعارض مع الأمر معروف عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. وإنما المعنى قوموا بالأمر، قوموا بالنهي، فإن لم يقوم الناس بذلك قوموا أنتم ولا يضركم ضلال من ضل، هذا هو المعنى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخ رمز النفسي بجيم، يقول هل توقف نمو شعر الرأس في بعض المواضع مع نموه في مواضع أخرى يعد من القزع المنهي عنه؟
الحمد لله رب العالمين. وهل أنت حدثت هذا؟ يعني الإنسان خلق الله عز وجل شعر هكذا، جانب فيه شعر وجانب ما فيه شعر، هذا ليس قزح، هذا من خلق الله سبحانه وتعالى. ولو أراد الإنسان أن يحلق النصف الآخر ويقصره ولو حلقاه بالموسى حتى يكون الجميع يعني واحدا بحيث لا يحصل تشوه أو شيء، ما في إشكالية إن شاء الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ سيد، يقول كيف أتعامل مع أخي الذي يسب ولاة الأمر وقد نصحته مرارا وهجرته عدة مرات دون جدوى، وهل يجوز لي الإبلاغ عنه؟
الحمد لله رب العالمين. تعامل مع أخيك بالنصح، ثم تعامل مع أخيك بالنصح، ثم تعامل مع أخيك بالنصح، واصبر عليه، فإن وصل إلى درجة العناد فاقطعه واهجره لعله يرتدع. أما البلاغ عنه فإنه إن كان رأسا ويترتب على تركه فساد بلغ عنه ولا إشكال في ذلك أبدا، فإن التعاون مع الجهات الأمنية في هذا الباب هو من حفظ أمن البلاد. والسلف الصالح رحمهم الله كانوا يذكرون أهل البدع عند الولاة، وكانوا يفتون بقتل بعضهم ونفي بعضهم وسجن بعضهم لا بالإبلاغ فقط، وقد ذكرنا أدلة على ذلك في الرد على المنحرف عادل السيد والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الطرفاية من الأخ عزت، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام وبركاته، أحبك الله.
طبعا جاب الصواند ووزع الأموال دي على أولاده وكتب لكل عيل نصيبه في الفلوس دي، ولما تبين لهم إن المال ده أصبح حرام فبيأمر أولاد الوقت برجوع المال دي ويتخلصوا منه وهم رافضين، فهل هذا الراجل يأثم أم لا؟
يعني هو أخذ المال هذا اللي هو الأرباح وزعها على الأولاد، وزع الأولاد في حياته وهو ما زال حيا الآن،
وهو ما زال حيا ويطالب الأبناء برضاع هذه الأموال وهم يرفضون.
نعم تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما من كان لا يعلم أن هذا حرام وأن هذا من التعامل المحرم وأخذ هذه الأرباح ثم تاب وأناب فهذا يتوب الله عليه، قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم إن كان قد تاب وعنده مال تخلص منه لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن هذا المال الرجل كان قد وزعه على أولاد، حينئذ يطالبهم بذلك فطالبهم
لكن الأولاد أبوا، فالأولاد آثمون، فإن كان قادرا على أخذه أخذه، وإن كان عاجزا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأولاد آثمون، فإنه لو أعطاهم مالا حلالا وأراد أن يرجع فيه فله ذلك وليس لهم الامتناع، فكيف بالمال الحرام؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: العيد في بتيك الكلب يقيء ثم يعود في قيئه. لكن النبي استثنى الوالد، فله أن يعود في هبته الوالد، هذا هو المال المباح، فكيف بالحرام الذي يريد أن يتخلص منه؟ ولابد أن يسعى الأولاد في التخلص بعيدا عن أبيهم من هذا المال المحرم، فإذا عجز الوالد عن ذلك فالإثم عليهم وليس عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة، ورد من البحيرة من الأخ الشريف، يقول: هل للخلفاء الراشدين أن يغيروا سنة أمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل عمر رضي الله عنه في إمضاء الطلاق ثلاثا ثلاثة، وقد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب واحدة؟
الحمد لله رب العالمين، لا تغيير في الشرع من الصحابة لا في زمن النبي ولا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشرع يعود إلى كتاب الله ويعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون لا يغيرون بل يحافظون. ولهذا النبي قال كما في حديث العرباض بن سارية: وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالخلفاء لا يغيرون والحمد لله. وأما ما فعله عمر رضي الله عنه ليس تغييرا لشرع الله عز وجل، وإنما هو داخل في شرع الله. من أي جهة؟ من جهة سياسية، أي أراد عمر أن يسوس الناس بإلزام الواحد بما ألزم به نفسه ردعا له وتأديبا له، وللحاكم أن يمنع الرجل من امرأته ولو كان يجوز له أن يبقى معها ردعا له إذا رأى مصلحة في ذلك. فلقد كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة كما جاء في حديث ابن عباس. فعمر قال واجتهد بمحضر من الصحابة، قال: لو أمضيناه عليهم، لما رأى العجلة في ذلك ولما رأى تهون الناس. وقال عمر وهو يعلل هذا: لقد تعجل الناس في أمر كان لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم. يبقى هذا من باب الزجر والردع لا من باب تغيير الشرع. وأنا لي أن أخذ بيت هذا الرجل كحاكم إذا كان هذا ردع، ولي أن أنفي هذا الرجل، ولي أن أسجن هذا الرجل، ولي أن ألزم هذا الرجل أن يطلق امرأته إذا رأيت مصلحة في ذلك، وليس هذا تغييرا للشرع. كما أنهم زادوا لشارب الخمر 40 جلدة فصار حد الخمر 80 جلدة، هذا ليس تغييرا للشرع، وإنما هذا اجتهاد لردع الناس وسياسة الناس بما يردعهم، وإلا فالشرع هو ما ذكره ابن عباس كما عند مسلم رحمه الله.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذله من جهد في إجابة الأسئلة التي وردت عن طريق الموقع الرسمي أو إجابة الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.